السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان وحيثما تكونون عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، البرنامج الديني الذي يعنى بمناقشة قضايا المرأة من منظور الشريعة الإسلامية الغراء. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، حيث نناقش اليوم موضوعا يمس كل بيت وكل أسرة، ألا وهو العفة والحياة للمرأة في الإسلام بين التحديات المعاصرة والتغيرات الاجتماعية والإعلامية. الحمد لله الذي جعل للمرأة مكانة سامية في الإسلام، وحصنها بالعفة والحياة، وجعلها درة مصونة لا تبتذل ولا تهان، فقال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والصلاة والسلام على من قال: الحياة شعبة من الإيمان. لقد كان الحياء زينة للمرأة في كل زمان ومكان، ولكنه اليوم يواجه تحديات جسام من غزو إعلامي جارف وتغيرات اجتماعية متسارعة وضغوط تدفع المرأة أحيانا للتنازل عن قيمها، فكيف تحافظ المرأة المسلمة على حيائها وسط هذه الرياح العاتية؟ وكيف نجعل العفة حصنا يحميها من الانزلاق في هذه الرياح العاتية؟ سيكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ عبد الله العميسي، مدير سابق لمكتب الوعظ والإرشاد. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله.
حياكم الله وأبقاكم، أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين جميعا.
الله يسلمك وعافيك أستاذي. قبل أن نبدأ في حوارنا لهذا اليوم حول العفة والحياة في الإسلام للمرأة بين التحديات المعاصرة والتغيرات الاجتماعية والإعلامية، نذهب نحن وإياك والمستمعين لنستمع لبعض من الاستطلاعات التي قامت بإجرائها الزميلة ياسمين المعمري، ثم نعود لنبدأ حوارا هاما وشيقا، فلا تذهبوا بعيدا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
يمكن للمرأة الجمع بين المشاركة الفاعلة مع الحفاظ على الحياة والعفة، وذلك يعني من خلال اختيار المجالات والأنشطة التي تكون مناسبة لقيمها ومبادئه وتحافظ على حفة المرأة، كما أيضا يعني الالتزام بحدود واضحة في التعاملات مع الآخرين، وأيضا اللباس يكون محتشم، وأيضا تبحث يعني عن بيئة تكون داعمة وتحترم قيم المرأة. والنجاح في هذا يعني يعتمد على الوعي الذاتي لدى المرأة بوضع الحدود المناسبة، كما أيضا يعني الاستفادة من النماذج السابقة لها التي تكون ناجحة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أكثر ما يهدد المرأة اليوم في المجتمع اليمني إهمال الأسرة وترك الحبل على الغارب للبنات يخرجن متى ما شاءن ويعمل اللي يريدن بدون رقيب أو عتاب أو مساءلة وكذا. هذا أكثر ما يؤثر على الأسر، تفلت بعض الأسر وعدم المساءلة وترك الحرية مطلقة، هذا له تأثير كبير على البنات ويؤثر على حيائهن، يؤثر على أخلاقهن، يؤثر على سلوكهن. بالنسبة للإعلام والأشياء الباقية، هذه تأتي تباعا بعد إهمال الأسرة وتفلت الأسرة وفلتان الأسرة من الداخل، لأنه الأمور تبدأ من الداخل، إذا انفلتت الأمور من الداخل تنفلت بالخارج.
أكثر ما يهدد حياة المرأة أو معاملة المرأة في المجتمع هي أولا التربية الأسرية. إذا كانت التربية الأسرية من البداية تربية دينية، تربية على الاستقامة، فتستمر وتنعكس عليه في تكون أسرة. وإذا كانت البداية من الأسرة التفلت وعدم الانضباط وعدم كذا، فهذا ينعكس عليه برضه. أيضا دور الإعلام، والدور الإعلام أيضا له تأثير كبير في التأثير على المرأة، بحيث أنه يدعو للانفتاح والتعامل بشكل، أو اعتبر أنه من الرقي والتقدم هو عدم الارتباط والالتزام بالأسرة والالتزام متطلبات الأسرة. الشيء الثالث هي الصحبة، وهذا أيضا لها آثار سلبية، يعني يقال قل لي من تصاحب أقول لك من تكون، وهذا تلخص موضوع أن الصحبة لها تأثير كبير جدا في إنشاء في النشء الصغير وفي الأسرة وفي البيت، يعني حتى المرأة تعود للأسرة وهي تنظر من خلال الصحبة، وما هذا قد يكون فيه كثير من خراب بيوت بسبب الصحبة السيئة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السؤال: هل ما زال الحياء يمثل دورا أساسيا من صفات المرأة؟ أقول نعم، ما زال يمثل دورا أساسيا وفي دور المرأة المسلمة في هذا المجتمع اليمني، وإن كان هناك بعض الدواخل أو الأشياء التي يصرف المرأة عن حيائها بعض الشيء، مثل الإعلام، وسائل الإعلام، كذلك الألعاب ونحوها، وكذلك يشترك في هذا الدور الأسرة. الأسرة كذلك لها دور كبير في هذا المجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وكما قال المثل الشعبي السائد في هذا المجتمع: الصاحب ساحب. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طبعا المرأة هي قادرة جدا على أن تجمع ما بين مشاركة الفاعلة بالمجتمع وما بين على أن تحافظ على حيائه، لأنه أساسا نحنا كمان ما نحتاج لأي حاجة غير نرجع للإسلام وقواعده. يعني هو مش حرم أنك تشتغلي، ولا حرم أنك تخرجي، ولا حرم أنك تتكلمي، ولا حرم أن صوتك يسمع، فقط لكن أنه مثلا أنا لما أدخل عمل مختلط، أنا هنا في معي قواعد وشروط للعمل. يعني مثلا الاختلاط الزائد، ضحكة الزائدة، مش معنى أنني أكون صنم ويتكلموا أني ما أقدرش أشارك، لا أشارك، لكن بحدود أنه مثلا ما يكونش في تمايل أو تمايع بالصوت، الصوت يكون طبيعي، المشية، اللبس، يعني أنه الوحدة تعمل فقط لنفسها حدود التواصل، اللي الآن ما فيش أي حدود تواصل، بالذات بالبيئة الإعلامية حدود التواصل ده ما فيش أبدا، ففقط أنه تعمل الحدود اللي الشرع قال عليه، أنه طبيعي أنك تشتغلي، طبيعي أنك تعمل، لكن يعملي حدود بينك وبين الرجل بالكلام، بالتواصل، باللبس، إذا مشيتي يمشي المشي المتزنة، إذا تكلمتي تكلمي الكلام المتزن بدون ما يكون في تمايل بالصوت، لأنه بالأخير كذا الرجل كذا تركيبته كذا. يعني صح إنه يقول لك أنا إيش دخلني منه، هو من نفس المريض، لكن بالأخير وبالأول وبالأخير أنت متحكمة بإنه حتى لو حصل وهي من نفسها أساسا عامل حد، خلاص ما حصلش أي حاجة، فهي فقط أن تلتزم بشروط الإسلام وانتهى الموضوع.
طبعا المرأة في المجتمع كانت وما زالت شريكة أساسية إلى اليوم في بناء المجتمع. مشاركة المرأة ما يعنيش أنها تخلت عن عفته وتخلت عن حيائه، لا بالعكس، طول ما المرأة عندها مبادئ وقيم ومسلمات فالمرأة تكون محافظة على حشمته وعلى أدبه وعلى ذوقه. كمان اليوم بتجي تشوف إن المرأة هي الطبيبة، هي المعلمة، هي المربية، هي كمان الإعلامية، ومع ذلك تشوفها إنها محافظة على حجابه وقاره وعلى ذوقها العام. كمان إنه بيدخل العمل بتشوف دائما الإتقان من المرأة، دائما يجي تفاني بالعمل، الجدية والتعامل مع الزملاء باحترام، هذا يعكس صورة إيجابية عن المرأة. وكمان إنه تكون هي هنا أكثر قدوة ومؤثرة لكثير من النساء حولها. إحنا لو أجينا للإعلام لازم يصور المرأة بشكل إيجابي، ويعرض لها نماذج مشرقة للمرأة من خلال مشاركة الفعالة في المجتمع، لكي تكون هناك رسالة واضحة من الإعلام للنساء ليحذوا حذوهم.
عدنا لكم مستمعينا الكرام لنبدأ حوارنا لهذا اليوم بعد أن استمعنا لهذه الاستطلاعات حول المرأة والعفة والحياة في الإسلام بين التحديات المعاصرة والتغيرات الاجتماعية والإعلامية، مع الأستاذ عبد الله العميسي مدير سابق لمكتب الوعظ والإرشاد. أستاذ عبد الله، بداية نود أن نعرف جميعا كيف عرف الإسلام العفة والحياة للمرأة وما الفرق بينهما؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظم الجميع وخصاله، صلوا عليه وآله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن موضوع الحياء موضوع كبير ومتشعب، ويكفي أنه شعبة من شعب الإيمان. والحياء عموما هو خلق إسلامي رفيع جاء به النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان موجودا في الجاهلية، والنبي أتمه وأكمله بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والحياء للرجال والنساء، ولذلك الحياء من الخصال الذي يحبها الله جل وعلا ويحبها النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والنبي في حديثه قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء هو انكسار النفس مخافة أن يعاب أو أن هذه النفس تعاب بشيء يظهر فيه نوع من العيب. وهل هو خلق إسلامي؟ نعم، خلق إسلامي رفيع وخاصة للمرأة. ولذلك كان يوصف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، قالوا: أشد حياء من العذراء في خدرها. أي أن العرب كانوا يرون أن المرأة العذراء التي لم تتزوج وقد بلغت سن الزواج تكون شديدة الحياة، فكانوا يصفون النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها. وكذلك يخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه عن حياء المرأة خاصة في قصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ابن سيف علي بن، عندما جاءت إحداهما تمشي على استحياء تقول لموسى: إن أبي يريد أن يأجرك أجر ما سقيت لنا. كأن الحياء خيل أو فرس أو مطية، أو هذه الفتاة قد استعلت على هذا الخلق. لذلك عبر الله تبارك وتعالى بقوله جل وعلا: إن أبي، وجاءت إحداهما تمشي على استحياء، أي من شدة حيائها وخجلها كأن الحياء أصبح مطية تطي. والحياء للمرأة زينة وجمال وخلق ودين، ولذلك الإسلام الإيمان والحياء مقرونا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والحياء ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شخص سواء كان رجل أو امرأة إلا شانه. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في كثير من أحاديثه يحث على الاستحياء. خرج ذات يوم على الصحابة وقال لهم: استحيوا من الله. قالوا: يا نبي الله، أولسنا نستحي من الله؟ قال: استحيوا من الله حق الحياء. ومعنى أن تستحيوا من الله تبارك وتعالى حق الحياء هو حفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. هكذا عرف النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الحياء، فحفظ الرأس وما حوى، بمعنى أن جميع الحواس في الرأس، السمع، البصر، لا ينظر الإنسان إلى ما حرم الله تبارك وتعالى سواء كان رجل أو امرأة، لأنه يعلم أن هذه النظرة المحرمة هي سهم من سهام إبليس، من تركها مخافة لله جل وعلا أورثه الله حلاوة إيمان يجدها في قلبه إلى يوم القيامة. ولذلك لا ينظر إلى المحرمات ويتجنبها، لأن من أعطى هذه النعمة قادر على سلبها، وليستخدم هذه النعمة في طاعة الله جل وعلا. والنظر إلى نعم الله وفضائل الله وخلق الله لا ينبغي عليه أن ينظر بها إلى معصية، وخاصة مع وجود هذه كما ذكرتم الأشياء الحديثة من وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. وأصبح الآن المعصية أسهل من لمس الأذن، وأصبح في كل بيت مع كل فتاة إلا من رحم الله، والأغلب تلفونات من هذه اللمس، وأصبح كثير من الفيديوهات والأفلام وغيرها قد تصل إلى هذا أو ذاك عن طريق الخطأ أو بقصد ونية، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحافظ ويستحي من الله تبارك وتعالى حق الحياة، حفظ الرأس وما حوى، أي أن الرأس بكامل حواسه لا تسمع إلى كلام قبيح ولا تسمع إلى غيبة ولا نميمة، وهو من الحياء، وسمعك صون عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه. كذلك اللسان هو في الرأس أيضا، لا تنطق إلا بخير ولا تكثر من الغفلة، وأكثر من ذكر الله جل وعلا، فإن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولذلك إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينيك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وخاصم ولكن بالتي هي أحسن. ولذلك جاء الإسلام وعرف الحياة بهذا المفهوم الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، والبطن وما حوى، البطن وما حواه من فرجين وغيرهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول: من حفظ لي ما بين فتيه وفخذيه ضمنت له الجنة. وهذه ضمانة من من؟ من المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يستحي من الله تبارك وتعالى في خلواته وفي وقت فراغه وفي وقت لا يراه في أحد إلا الله تبارك وتعالى، وخاصة المرأة المسلمة ينبغي عليها أن تعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قد ربما الأب أو الزوج أو الأخ أو الابن لا يستطيع أن يراقب المرأة في كل حالاتها. ولذلك نقول أن معية الله ومراقبة الله هي الأصل وهي الحق الذي ينبغي للمرأة أن ترعاه، وأن تعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع على كل صغيرة وكبيرة. كم من بيوت هدمت، وكم من أسر شتتت، وكم من أطفال يتموا، وكم من امرأة خسرت دنياها وأخراها بسبب أنها لم تلتزم بالحياء في دينها وفي شرعها وفي عرضها، وقد ربما تهاونت لهذا الذئب البشري الذي دخل عليها في بداية الأمر أنه ناصح أمين، ثم بدأ يستدرجها واحدة تلو الأخرى. وكم من قصص قد سمعناها، وكم من حكايات قد رويت في هذا الباب. فينبغي على المرأة المسلمة أن تأخذ العظة والعبرة، وأن تعلم أن ما بدأ في شاشة الجوال سوف ينتهي في شاشة الجوال بفضيحة مدوية لا أول لها ولا آخر. فينبغي عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى، وأن تعلم أنها محاسبة على كل صغيرة وكبيرة، وينبغي عليها أن ترعى حق زوجها وحق أبيها الذي أعطاها هذه الثقة الكاملة، وهذا الزوج الذي يخرج طوال يومه ليكسب ويقد على أولاده وزوجته لينفق عليهم في ظروف اقتصادية صعبة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فينبغي على هذه المرأة أن ترعى هذه الحقوق وأن تستحي من الله تبارك وتعالى حق الحياء. كذلك مما تجر الإشارة إليه أن كثيرا من الأحيان يبدأ بالفضول، ويبدأ الشيطان يتدرج لاستدراج هذه المرأة في المعصية خطوة خطوة، حتى إذا ما وصلت إلى طريق لا تستطيع الرجوع إليه بدأ يئسها من رحمة الله، وبدأت تعمل أشياء قد تندرج بجرائم جسيمة في ميزان الشر. ولذلك نقول ينبغي على المرأة أن توصد الباب من أول الأمر، وأن تغلق الباب. اتصل بها رقم لا تعرفه، ينبغي عليها أن تقوم بحضره. راسلها على الواتس رقم قد ربما يكون مشتبه به أو لا تعرفه، لا ينبغي عليها أن تستطيل بالحديث معه، ولا ينبغي عليها أن تتردد في حضر هذا الرقم، بل ينبغي عليها أن تجزم جازمة وأن تعلم أن الحياء صائل لها، وأن الله مطلع عليها، وأن شريعة الإسلام قامعة لها آمرة لها بأن ترد كيد الكائدين وخائنة الأعين، وأن الله جل وعلا يعلم سرائرها ومن ترتب وما يترتب على هذا الأمر. مهما ظل سرا فإنه سوف يأتي يوم سوف ينكشف. كم من أسر تهدمت بسبب صور انتشرت، وكم من امرأة حطت صورها في تلفونها وقد ربما بقصد أو بغير قصد انتشر هذه الصور. فلذلك نقول هذا الجوال الذي بيد هذه المرأة ينبغي عليها أن تكون معتنية به أشد العناية، ألا تظهر فيها شيئا من عوراتها، وينبغي عليها أن تستخدمه فيما يصلح للاستخدام فيه دون النظر إلى ما فيه من بلايا وغيرها. ولذلك الإسلام كان حريص على المرأة أشد الحرص، بل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين الذي بشرها النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بالزقاقين في الجنة. هذه تزوجت بالزبير بن العوام، فذات يوم والنبي عائد مع نفر من الصحابة وجدها في الطريق تحمل على رأسها شيء من أرض الزبير، فأراد النبي أن ينيخ الجمل ليحملها عليه فاستحت، فعرف النبي حياءها ثم انصرف عنها صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما عادت إلى الزبير أخبرته بما حصل مع النبي، فقال لها: والله لحملك هذا الحمل الثقيل إلى, إلى, إلى البيت أشد علي من أن تحملي مع النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكثير من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله تفيد في معنى الحياء، وكيف كان نساء الصحابة والصالحين والأنبياء كيف كان الحياء يغطيهن من رؤوسهن حتى أسفل أقدامهن، بل أن أحدهن كانت لا ترفع صوتها حياء من الله تبارك وتعالى وحياء من أن يسمعها مخلوق آخر. كذلك مما تجر الإشارة إليه، هناك بعض التصرفات أو بعض الأشياء الأساسية الذي ينبغي المرأة أن تكل أن تنتبه لها وأن تحرص منها. ما ينتشر في مجالس النساء سواء في الصالات أو في غيرها أو في مقايل النساء أو غيره من كلام المرأة عن زوجها وما يحدث بينها وبين زوجها، النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حذر من ذلك، وقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قيل: من المجاهرون يا رسول الله؟ قال: أن يفضي الرجل إلى زوجته ليلا فيسترهم الله تبارك وتعالى، فيصبح كل منهما يحدث صاحبه بما صنع في الليل، فكأنما شيطان غشي شيطانة في قارعة الطريق ليراهما الناس. وهذا كثير من الأحيان تتهاون به المرأة أو المرأة المسلمة، وربما تحكي لجارتها أو صاحبتها بما صنعت مع زوجها أو بما قامت به، ولذلك ينبغي عليها أن تعلم أن هذا ليس من أخلاق الإسلام، وأنه ليس من الحياء في شيء، وأن الإسلام جاء لبناء الستر، وخاصة ما يحصل بين الزوجين سواء كان خيرا أو شرا فلتكتمه ولتكتم الأمرين سرا، ولتعلم أن الله تبارك وتعالى سوف يأجرها على 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 كتمانها وعلى تخلقها بأخلاق الإسلام وعلى نظرها إلى عواقب الأمور. نسأل الله أن يصلح الحال وأن يهدي جميع بنات المسلمين إلى ما فيه الخير والثبات.
نعم أستاذ عبد الله، تكلمت عن الحياة أنه خصلة لدى النساء وأيضا لدى الرجال، ما الذي يميز حياء المرأة عن حياء الرجل؟ وكذلك نود منك أن تحدثنا قليلا عن كيفية تجسيد نساء الصحابة رضي الله عنهن قيمة الحياة في حياتهن اليومية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين. لا شك أن حياء الرجل يختلف عن حياء المرأة. حياء المرأة أشد، ولذلك كان يضرب بها المثل: حياء أشد حياء من العذراء في خدها. أما حياء الرجل يكون نوعين: حياء مكتسب وحياء غريزي. الحياء الغريزي هو الحياء الإيماني، هو الخوف من الله تبارك وتعالى، ألا يحتمل الإنسان شيء يعيبه في مجتمعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما أخبره أبو بكر هل يكشف عورته في خلاء، قال له: الله أحق أن يستحيا منه. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أشد حياء، كان أحدهم لا يستطيع أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين استحياء منه، ولم يكن أحدهم يستطيع أن يستطيل النظر في وجه النبي مهابة وإجلالا منه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما نساء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فقد جسدنا الحياء في أعلى قيمه، بل أن إحداهن كان من شدة حيائها وما بلغ به ما بلغ بها من الحياء أصبحت في ليلها تقول: تطاول هذا الليل والزهر جانبه وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يعفني وإكرام بعلي أن تنال مراتبه. خلاصة القصة أن عمر بن الخطاب خرج ذات ليلة ليعس في الليل، وكان من عادته أن يخرج ليتفقد أحوال المسلمين ليلا، فخرج فسمع جارية من الجواري وهي تقول هذه الأبيات الشعرية: تطاول هذا الليل وزور جانبه وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يعفني وإكرام بعلي أن تنال مراتبه. فلما أصبح الصبح سأل عنها فقيل له إن زوجها ذهب للجهاد وأنه له فترة في جهاده، فأرسل عمر بن الخطاب يأمر أن لا يتأخر المجاهد عن زوجته أكثر من 4 أشهر. هذه القصة حدثت في زمن الصحابة، في الزمن الذي اختاره الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه، وكذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تسأله كيف تغتسل من الحيض بعد انتهائه، فقال لها النبي خذي فرسانا ممسكة وتبعي بها الدم، فلم تفهم، فاستحى النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حتى ظهر ذلك على وجهه، وكان إذا استحى صلى الله وسلم عليه وعلى آله يظهر ذلك في وجهه. فأخذتها أم المؤمنين عائشة وأفهمتها. كذلك ما تقدر الإشارة إليه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فقالت لها أم سلمة ويلاه فضحت النساء. فقال لها النبي تربت يداها لأنها سألت عن أمر شرعي. يبقى الحياء في الأمور العامة في نساء الصحابة كان حياء فطري جبلي جبله الله تبارك وتعالى، واكتسبناه أيضا من أخلاق الإسلام ومن أحاديث المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. متى يكون الحياء مذموما؟
نعم،
يكون الحياء مذموما عندما يكون في طلب العلم. ولذلك اثنان لا ينالان العلم، متكبر ومستحي.
مستحينا.
هذا الاثنان لا ينالان العلم لأنهما المتكبر يستأنف أن يسأل عن مسألة، والمستحي يستحي أن يسأل عن مسألة. الحياء كله خير، والنبي يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، وكان أحدهم قال إن ابني يستحي، قال رزق الخير كله. ولذلك كان السلف الصالح يرون أن الحياء هو أصل الإيمان وهو أصل كل فضيلة خير، بل قسم ابن القيم الحياء إلى 10 أقسام وذكر فيها واستفاض فيها، ومن أراد أن يستوضح الأمر فليرجع إلى كتب ابن القيم. ابن القيم رحمه الله من كبار العلماء، وقال أن الحياء على 10 أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء حشمة، وحياء استحقار للنفس واستصغارها، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء طرف وعزة، وحياء المستحي من نفسه. هذه 10 أقسام ذكرها ابن القيم وفصل فيها وجعل لكل قسم نوعا مخصوص. ولذلك الحياء في الإسلام يعتبر من أهم الأخلاق الإسلامية الذي جاء بها المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والذي كانت منتشرة قبل الإسلام، فجاء الإسلام وعززها وجعلها من دعائم الشرع ومن شعب الإيمان.
نعم، مستمرين معك أستاذ عبدالله الميسي مدير سابق لمكتب الوعظ والإرشاد في مناقشة موضوعنا لهذا اليوم حول المرأة والعفة والحياة في الإسلام بين التحديات المعاصرة والتغيرات الاجتماعية والإعلامية. ولكن نذهب نحن وإياك أستاذ الغالي وكذلك المستمعين لفاصل قصير، ثم نعاود لمواصلة نقاشنا لموضوعنا لهذا اليوم من برنامج بيوت النور عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام. عدنا لكم مستمعينا الكرام لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم ولموضوعنا في حلقة بيوت النور لهذا اليوم حول المرأة والعفة والحياة في الإسلام بين التحديات المعاصرة والتغيرات الاجتماعية والإعلامية مع الأستاذ عبدالله العميسي مدير سابق لمكتب الوعظ والإرشاد. أستاذ عبدالله، ما أثر العفة في حفظ كرامة المرأة ومكانتها في المجتمع؟
نعم، لا شك أن العفة هي من أفضل الأخلاق.
نعم.
وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هي تعتبر خاصة الإنسانية، فمن لا عفة لها ليس معها من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتها الظاهرة.
نعم.
كما أنه ليس معها من الخير شيء، ولولا هذا الخلق اللي هو العفة لم يكرم الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤدى الأمانة، ولم تقضى لأحد حاجة. ولذلك العفة معناها أن الإنسان يأخذ جل أخلاق الإسلام فيتخلق بها. العفة ألا يراك الله تبارك وتعالى حيث نهاه، وألا يفتقدك حيث أمرك. وعفة المرأة المسلمة هي رأس ضمالها، وهي رأس مالها، وهي المال الذي ينبغي عليه أن تحافظ عليه مهما كانت. ولذلك جاء الإسلام وعزز هذه الخصلة، بل وذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في كل من أحاديثه، بل أن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم جعل العفة هي الأصل، وبعضهم قال ولباس التقوى ذلك خير، قال هي العفة. بعض أهل التفسير ذهب إلى أن معنى هذه الآية وتفسيرها ولباس التقوى ذلك خير أي أنها بمعنى العفة، وأن المرأة إذا كانت لبست هذا الرداء فإنها تعيش في رضاء لربها وطاعة له، وتعيش في سعادة في الدنيا، وسوف يكون مصيرها عند الله تبارك وتعالى محمودا. ولذلك ما تمسكت أي امرأة بالعفة إلا كان نهايتها جنة عرضها السماوات والأرض، ومن أخلت بهذه العفة فإنها تصاب بثلاثة أشياء في الدنيا: ذهاب سيم الصالحين من وجهها، وتعيش مسقوطة عليها، وتسقط من أعين الناس، ويتكلم الناس في عرضها ويستبيحونها، وتكون عند الله ممقوتة. ولذلك ينبغي على المرأة أن تحافظ على هذه الخصلة، وأن تعتني بها، وأن تعلم أن سمعتها في عفتها، وأن نظر الناس إليها فإن الناقد بصير، ينظرون الناس إليها، وخاصة النساء تنظر إلى بعضهن البعض، وقد تبدي لها عيوبا قد تخفى عنها. فينبغي على المرأة أن تستعين بالله تبارك وتعالى، وأن تسأل من الله تبارك وتعالى الستر في الدنيا والآخرة. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يستر عوراتنا، وأن يؤمن روعاتنا، وأن يحفظنا وإياكم.
نعم أستاذ عبد الله، كيف يسهم الحياة في حماية الأسرة واستقرارها في نفسيا واجتماعيا أيضا؟
نعم، هناك فوائد الحياة وفوائد وردت وذكرها الدين الإسلامي، من ضمنها الحفاظ على الأسرة. لا شك أن هذه المرأة التي تستحي من الله تبارك وتعالى حق الحياة فإنها في خير وفضل وسعادة ودعاء، وأن الله تبارك وتعالى سوف يحفظ عليها أسرتها، وسوف يجعل هذا الزوج محبا لها، ويقذف في قلبه المحبة لهذه الزوجة، وسوف يظهر لها أبناء طائعين لأنها أطاعت الله تبارك وتعالى. كذلك الحياة هو من خصال الإيمان، وهو من حسن الإسلام، بل أن الحياة يعتبر هجرا للمعصية، خجلا من الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. وكذلك الحياة يحمل الإنسان على الإقبال على الطاعة، يوازع الحب لله جل وعلا. وكذلك الحياء يبعد الإنسان عن فضائح الدنيا والآخرة، وهو أصل كل شعب الإيمان، بل أنه يقصي المرء الوقار فلا يفعل ما يخل بالمروءة. وكذلك هو أساس التوقير، وهو أساس الالتزام بالشر. كذلك الحياء يجعل الإنسان بعيدا عن أهل الباطل، بعيدا عن جرائم أهل الباطل، بعيدا عن أهل السوء، لأنه يستحي أن يعصي الله تبارك وتعالى. كذلك الحياة هو دليل على كرم السجية وطيب المنبت، وهو أصل من أصول الشر، بل أنها صفة من صفة الأنبياء والصحابة والتابعين، يعد صاحبها من المقبتين لله عز وجل. ولا شك أنه يكون عنصرا فاعلا في المجتمع، سواء كان رجلا أو امرأة، فإن الحياة أصل كل خير، وما دام الحياة فسوف تظهر هناك ستر للعورات وستر للعيوب، وسكون هناك نجدة للملهوف وإعانة للمظلوم، ومد يد العون للمحتاج إليه، لأن من استحى من الله تبارك وتعالى حق الحياة فإنه لا شك أن يتخلق بأخلاق الإسلام كاملة.
نعم أستاذ عبد الله، هناك من يرى أن الحياة قد يقيد حرية المرأة، يجعلها كائن ضعيف وأيضا كائن مقيد، كيف نرد على هذا المفهوم الخاطئ ومن يرون هذا المفهوم ويتبنون هذا المفهوم؟
هذا المفهوم خاطئ، لأن الذي يراه الإنسان والمشاهد والملموس كما يدعي الغرب أن المرأة أصبحت متحررة وأنها خرجت وأصبحت مبتذلة، نراها على شاشات الإعلانات، بل وعزكم الله جميعا والمستمعين، نراها على إعلانات الشباشب والصنادل والجزمات وغيرها، فهل هذا يعد تكريما ورفعة لشأن المرأة، أم أنه إنزالا وسقوطا لها وانحدارا لمستواها؟ أصبحت المرأة سلعة تباع وتشترى، بينما الحياة جعلها ملكة في بيت أبيها، واجب على الأب أن ينفق عليها، فإذا انتقلت إلى بيت الزوج جعلها الزوج ملكة كذلك، وأوجب الشرع على الزوج أن ينفق عليها. فإذا توفي هذا الزوج أوجب الشرع على الابن هذا أن يرعى أمه وأن يهتم بها ويحض على طاعتها والإنفاق عليها. فهذا هو الشرع الإسلامي، والحياء في الإسلام رفع من شأن المرأة وعلى قدرها، وجعلها كالجوهرة المكنونة المصونة الذي لا تصل إليها الأيدي ولا تراها الأعين ولا تلمسها الأيدي ولا تنالها الألسن بسوء. ولذلك أيهما أفضل، أن المرأة تكون في ذاك القدر ولها القدح المعلى ولها رفعة الشأن، يقف لها الدام، يصفق لها الجمهور، يشهد لها التاريخ، أم أنها تكون مبتذلة من سقط المتاع، كل من رآها يستطيع الوصول إليها، أصبحت كالشيء المهمل والمتاع الساقط الذي لا يؤبه له، وأصبحت من سقط المتاع، تارة تراها على إعلانات، وتارة تراها مكشوفة العورات، وتارة يستبع عرضها ويتكلم عنها بالكلام السوء، فإذا ما تقدم بها السن وأصبحت غير ذات أهمية، أهملت وأصبحت في أي دار من دور الرعاية، لا ليس لها أحد، لا يهتم بها أحد، لا ينظر إليها أحد، لأنها قد ذهب ما كان يهتم بها الناس من أجلها، وقد أخذوا منها زهرة شبابها ثم ألقوها كأنما هي لقمة لم تستساق، وأصبحت تداس بالأقدام، بل أن الشرع الإسلامي جاء ورفع من شأن هذه المرأة في كل حالاتها، وجعل الحياء تاجا على رأسها لتكون معززة، مكرمة، محترمة، موقرة.
نعم أستاذ عبد الله، أنت تكلمت في بداية الحلقة عن أثر العولمة والإعلام الحديث على صورة المرأة وقيمة الحياة لديها، ما دور وسائل الإعلام وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي في ترسيخ مثل هذه القيم، العفة والحياة لدى المرأة، أو إضعاف هذه القيم؟
حفظكم الله ورعاكم. بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي لا تستطيع أن تحكمها ولا تستطيع أن توجهها توجيها معين، لأنها فئة من الناس، والنبي يقول الناس كالإبل المئة ليس لهم قائد، ولذلك نسأل أن الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع إلى طاعته. أما بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي فإنها بحر لا ساحل له، وأنها خضم، وقد تجد فيها وهم الأغلب الذي لا معنى لكلامه ولا يعني لا محتوى له مفيد، وإنما عبارة عن همج في همج، وعبارة عن كلام وهرج ومرج ليس يصح فيه من أخلاق الإسلام شيء، هذا هو الأغلب. وتجد النادر من يكون محتواه يشير إلى معاني راقية أو إلى سلوكيات مفضلة أو إلى أخلاق سامية، وهذا هو الشيء النادر. لكن نقول إذا كان هناك توجه صحيح من وسائل التواصل الاجتماعي لحماية هذه المرأة، فإنها مكررة لنشر الأخلاق والحث عليها وذكرها والتشجيع عليها وحفظ المبادئ الإسلامية والأركان العامة. التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يحكمه طرف أو دولة أو جهة، لأن كل إنسان حتى الإنسان البسيط الذي يعمل في ورشته أو الذي يعمل في أو الذي يرعى أغنامه في رؤوس الجبال قد ربما يدخل على وسائل التواصل الاجتماعي ويرسل ما لا يحمد عقبه. ولذلك نقول أنها بحر لا ساحل لها، والأفضل لهذه المرأة أن تهتم ببيتها وأطفالها وزوجها، وأن تدع هذا كل هذا كنصيحة، إلا إذا كان لها حظ من التعليم وأنها تفيد أو تعلم أو تستفيد في شؤون الطبخ أو تستفيد في شؤون تربية الأطفال، فنقول لها بأس بذلك. أما بعض النساء تدخل بالساعات وتجلس على شاشات الجوال بالساعات، وقد ربما تهمل زوجا ينتظر منها أن تصلح من شأنه، وربما تهمل طفلا ينتظر أن تذاكر له هذه الأم أو تهتم بشؤونه، بل أن بعض فقط لا تهتم بنظافة طفلها ولا بنظافة بيتها، لأنها معلقة بشاشة جوالها، وكأن إبليس قد جعلها نصب عينيه وجعلها تنظر إلى شاشة الجوال، ترد على هذا وتكلم هذا وتراسل هذا وتتصفح هذا وغيرها. بل بعضهن ليس معها شيء إلا التكتك أنها تقلب فيه وتنظر هذا الفيديو والآخر والآخر، وتسلي نفسها سوف يأتي هذا الفيديو أقم، وهكذا جواليك حتى يمر الوقت بين يديها ويكون عليها ندامة وحسرة يوم القيامة، لأن ضاع وقتها سدى، والوقت هو رأس مال الإنسان وعمره الذي سوف يسأل عنه، لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من ضمنها شبابه فيما أفناه وعمره فيما أبلاه. ولذلك نسأل من الله الهداية للجميع، وسائل التواصل الاجتماعي في ازدياد كل يوم وفي مغريات كثيرة إلا من رحم الله، والهداية من الله جل وعلا، وكثير من البرامج التي ظهرت مؤخرا سواء كانت اتصالات أو دردشة أو مباشر أو غيرها، لذلك هي كلها هذه تعتبر مصاعب للمرأة المسلمة للخروج بها، وتعتبر من العولمة، وتعتبر أيضا من الحرب الناعمة الذي ينبغي للمرأة المسلمة أن تكون حذرة منها وأن تكون متنبهة لها، فاطنة، أن تكون على دراية كاملة بأن هؤلاء لا يريدون للمرأة المسلمة خير، وإنما يريدون أن يخرجونها من عفتها، من شرفها، من طهارتها، من حيائها، من دينها. حتى إذا تملك الأمر وأصبحت لهم مثلما كانوا يريدون أسقطوها من أعين الناس، وأصبحت مهملة ينظر إليها المجتمع بشذر وعيب واستحقار ومهانة. ولذلك ينبغي على المرأة المسلمة أن تكون حريصة وأن تكون امرأة واعية، تعلم أن ما ينفعها هو الاهتمام ببيتها، بأطفالها، بزوجها، وطاعة ربها، امتثالا لأمر نبيها صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا صامت شهرها وصلت فرضها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأقوام سبيل، وأن يجنبنا وإياكم كل رذيلة وكل ما لا يرضيه جل وعلا.
نعم، بارك الله فيك أستاذ عبد الله العميسي. مستمرين معكم مستمعين الكرام في مناقشة موضوعنا لهذا اليوم حول المرأة والعفة والحياء في الإسلام بين التحديات المعاصرة والتغيرات الاجتماعية والإعلامية. ولكن نذهب نحن وإياكم مستمعين الكرام لفاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من نقاشنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عودنا لكم مستمعينا الكرام لمواصلة واستكمال نقاشنا لهذا اليوم مع فضيلة الأستاذ عبد الله العميسي مدير سابق لمكتب الوعظ والإرشاد حول موضوع المرأة والعفة والحياة في الإسلام بين التحديات المعاصرة والتغيرات الاجتماعية والإعلامية. أستاذ عبد الله، تكلمت في أحد المحاور حول أن بعض المجتمعات تعتبر الحياة ضعف أو تخلف. كيف نواجه هذا الفكر، الفكر ونظرتهم القاصرة نحو العفة والحياء؟
نعم، حياكم الله وأبقاكم.
نعم، الله يحفظك.
نقول أن لا شك أن من خصال الفطرة الذي جاء بها الإسلام الحياء، وأن هناك أقوام أو مجتمعات ممسوخة الفطرة. نعم. يرون أن الحياء ضعف لهذه المرأة، وأن الحياء يقيد حريتها، وأن الحياء يجعل منها امرأة بعيدة عن واقعها ومجتمعها، وأنها منطوية، وأنها ليست اجتماعية كما يزعم البعض بتاعهم بألفاظه. نقول ردا على هؤلاء أن الإسلام جاء لحماية هذه المرأة وجعل لها المكانة الرفيعة، وذكرها الله تبارك وتعالى وضرب بها المثل في كتابه الكريم. وضرب الله مثل الذين أمروا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نقول أن الحياء والعفة ما كان في شيء من أخلاق المرأة المسلمة إلا كان لها رفعة، وأصبحت هذه المرأة لها شأن سواء في عند ربها أو في مجتمعها أو عند أولادها أو عند زوجها. أما هؤلاء الذين يزعمون أن هذه الخصال قد تقيد حرية المرأة، نقول لهم انظروا ماذا فعل قلة الحياء بالمرأة، وليكن الغرب لكم شاهد ودليل كيف أصبح حال المرأة وكيف أصبحت كسقط المتاع لا يؤبه لها، وأصبحت سلعة تباع وتشترى، وأصبحت نقول لا قيمة لها لا في شرع ولا في ميزان الناس ولا غيرها، وأصبحت كأنما هي عبارة عن أشياء لا معنى لها في حياتهم. حتى وإن أظهروا احترامها وتقييمها ظاهريا، لكن ليس هناك لها حماية، وليس لها هناك رعاية، وليس لها هناك كفاية، وإنما تعتمد على نفسها اعتمادا كليا، وقد لا تستطيع أن تقوم بشؤون الحياة وحدها، لأن الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق وهو أعلم بشؤون هذه المرأة، وهو الذي أعلم بصفاتها وتكوينها. ولذلك جعل الرجل معينا لها، وحافظ الشرع على حقوقها، وجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وأيد هذه الحقوق وأمر بها إخبارا عن ربه جل وعلا.
نعم. أستاذ عبد الله، ما دور الأسرة في غرس العفة والحياة في نفوس الفتيات منذ الصغر؟
لا شك أن الأسرة تعتبر هي المثل الأول لأي فتاة أو لأي طفل يتربى في هذه الأسرة، فإن هذا الطفل أو هذه الفتاة ترى أمها وأبيها هم المثل الأعلى لها. ولا شك أن غسل هذه القيم يكون عن طريق إما تحفيزهم وإما التخلق بها وتطبيقها تطبيقا عمليا في هذه الأسرة، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولذلك كانت المرأة المسلمة حريصة على أن تحافظ على الحياة بنفسها حتى ترى مثالا واقعا لبنتها ولبناتها لتكون هي القدوة لهن. لأن مهما يكون المرأة تتربى في بيت أبيها على أخلاق أمها، وترى ما تفعله الأم وتفعل مثلها سواء أردت هذه الأم أو أبت، فإن هذه الفتاة تتربى على أخلاق هذه الأم. ثانيا يكون بالتشجيع والتحفيز ذكر الحياء وقيمته في الشرع والاستحياء وما أمر به الله تبارك وتعالى، ذكر قصص الصحابيات والنساء الفاضلات والصالحات الذي عم الحياء حياتهن فكان ثمرة ناجحة في حياتهن وقدن المجتمع إلى كل خير. كذلك من الأهمية بمكان أن الأم ينبغي عليها أن تكون حريصة على إبعاد هذه الشاشة الصغيرة عن بناتها سواء كنا صغارا أو كبارا، وإذا استخدمت هذه الشاشة فليكن استخداما محدودا في إطار محدود مع المحافظة على المراقبة دون الشك. نقول المراقبة، بعض الآباء والأمهات قد يفهم أن المراقبة أن يجلس كل ساعة يأخذ الجوال من ابنه أو من ابنته لينظر إليه ويطلع عليه ويتابعه، لا، هذه تعتبر شيء من المحاصرة وقد ربما تحدث أمورا عكسية ولا يستفيد منها الإنسان وتحدث نفورا وقد ربما شقاقا وخلافا ما بين الأب وأبنائه أو الأم وبناتها. نقول لكن المراقبة الإسلامية الذي جاء بها الشرع بحيث تضع الثقة في هذه الفتاة وتعلمها القيم السامية وأنها امرأة شريفة عفيفة طاهرة نقية لا ينبغي عليها أن تنجر وليكن الحياء من نفسها من أن تفعل أفعالا لا تليق، هي المراقبة الأساسية لها وهي الحافز لأن تكون بعيدة عن كل هذه الأمور الذي لا يرضاها الله جل وعلا ولا يرضاها المصطفى ويأباها المجتمع وينفر منها.
نعم، تحدثنا الآن عن زرع العفة والحياة لدى الفتيات ولدى الأطفال منذ الصغر، كيف يمكن للمدرسة والجامعة أن تدعم مثل هذه القيم بدل أن تضعفها لدى الفتيات ولدى الشباب؟
أولا المؤسسات التعليمية سواء كانت مدارس أو جامعات أو غيرها يمكنها أن تعزز هذه بأن تلزم الفتيات بلباس إسلامي معين، بأن تفصل في التعليم ما بين الذكور والإناث بحيث يكون الذكور في مدرسة معينة والإناث في مدرسة معينة، تلزم الكادر التعليمي بأن يكون لباسها لباس إسلامي. أما إذا جاءت هذه المدرسة إلى المدرسة وهي معطرة ممفيجة حاملة كل سبل الإغراء وكأنها ذاهبة إلى صالة أعراس لا ذاهبة لأداء التدريس، فلا شك أن هذه الفتيات أو الطالبات سوف يتعلقن بهذه المدرسة ويقلدنها وسوف تكون لهن قدوة. لذلك ينبغي أن تغرس المفاهيم العامة في هذه المحاضن التعليمية سواء كانت مدارس أو جامعات أو غيرها، بأن يلزم الفتيات باللباس الإسلامي المحتشم الفضفاض الذي لا يشف ولا يصف، بمعنى لا يشف أي لا يشف عن العورة ولا يصف، لا يصف حجم العورة، وإنما ينبغي علينا كل لباس فضفاضا يتمثل بأخلاق الإسلام وقيمه. كذلك ينبغي أن يكون هناك محاضرات أسبوعية أو دورات شهرية يكون فيها المحافظة على قيم الإسلام ومن ضمنها الحياة، بحيث تفرغ محاضرات معينة لإدراك معاني الحياة السامية في حياتنا اليومية وما له من أثر إيجابي في حياة المرأة سواء كان في دنياها أو في أخرى. كذلك من الأهمية بمكان أن يتمثل المدرسات أخلاق الحياة سلوكا ومنهاجا في مدارسهن حتى يكون قدوة لهؤلاء الطالبات. نسأل من الله أن يهدي الجميع إلى طاعته وأن يجنبنا وإياكم كل فتنة وبلاء ومحنة.
آمين يا رب العالمين. أستاذ عبد الله العميسي، كيف يمكن استخدام الإعلام الإسلامي والإيجابي كوسيلة لتعزيز العفة لدى المرأة في المجتمع مجتمعنا اليمني؟
أنا أقول أن هناك إعلام إسلامي في بلد إسلامي، نقول أن الأصل أن الإعلام يجب عليه أن يكون إسلامي ما دام البلد إسلامية.
نعم.
نحن نتكلم عن بلد إسلامية لها جذور عريقة مع الإسلام، ناصري الإسلام، قائدي الفتوحات، مهاجرين وأنصار دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ويقول المصطفى: لو سلك الناس فجا وسلك الأنصار فجا لسلكت شعب الأنصار، ونحن أهل اليمن من أبناء الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لذلك ينبغي عليه كنا أن يعزز الإعلام قيم الدين. كثير من وسائل الإعلام أو خاصة المرئية أو المسموعة إما أن يكون منحازا إلى طائفة أو يسوق لأشياء ليست في ميزان الشرع. كثير من المسلسلات التركية والمسلسلات الهندية وغيرها غزت المجتمع الإسلامي وأصبح وغرست كثيرا من القيم، بل أثرت حتى على أعرافنا وتقاليدنا. فتجد اليوم أصبح من 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 طقوس العروس أنها تلبس لباس هندي، وأنها تتكلم مع خطيبها قبل أن يتم العقد والزواج، بل وربما تواعده وتخرج معه، متأثرة ببعض المسلسلات وبعض الأشياء التي جاء بها الإعلام وأخرجها عن واقعها وعن إطار عاداتها وتقاليدها وقيمها ومبادئها. لذلك نقول الإعلام هو سيف ذو حدين، إما أن ينفع هذه المرأة ويعزز قيم الحياة والألفة بأن يكون إسلاميا تحت طائلة الإسلام يحث على الفضائل ينهى عن الرذائل، وإما أن يكون إعلاما ساقطا يحث على الرذائل وينهى عن الفضائل ويجر الفتاة المسلمة إلى ما لا يحمد عقباه من أخلاق سيئة وعادات وتقاليد دخيلة على مجتمعنا ليس لها من الإسلام لا ناقة ولا جمل. لذلك نقول ينبغي على المرأة المسلمة أن تتقي الله تبارك وتعالى، وأن تعلم أنها محاسبة على سمعها وبصرها ومنطقها، وأن الحياء هو الأصل الأصيل الذي ينبغي عليها أن تتمسك به وأن تقبل عليه وأن تحافظ عليه.
نعم، حفظكم الله ورعاكم أستاذ عبد الله. في ختام حوارنا لهذا اليوم نود منك أن تقول كلمة لكل امرأة يمنية مسلمة اليوم لتجعل الحياة زينتها والعفة درعها.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن المرأة تعلم يقينا أن سعادتها في الدنيا والآخرة هي بالحفاظ على طاعة الله والالتزام بما أمر به النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا شك أن المرأة المسلمة بالمحافظة على الحياة تكون امرأة رفيعة عالية، سواء كانت في بيتها وعند ربها، وأنها بحيائها تنال على المراتب سواء في الدنيا والآخرة، ينظر إليها كأنما هي أميرة أو ملكة في بيتها. لا شك أن المرأة المسلمة بالحياة تعيش آمنة مستقرة نفسيا. لا شك أن المرأة بالحياة والمحافظة عليه تعيش معززة مكرمة. لا شك أن المرأة بالعفة والطهر والنقاء تعيش سليمة السريرة خالية من الهموم. كم من امرأة ابتعدت عن ميزان الشرع فحياتها في قلق وعائشة في ضيق وضنك، وتجدها متأزمة، جسدها مليء بالآهات والأمراض والعاهات، إذا خرجت من مرض دخلت في مرض آخر، وتجدها عائشة في ضياع، ليس لها هدف ولا لها هوية وليس لها متجه ولا تعلم ما غاية وجودها في حياتها. بينما المرأة المسلمة التي عف الحياء حياتها وأصبحت العفة شعارها والحياء دثارها تعيش حياة آمنة مستقرة، تعيش في سعادة وإقبال على الله تبارك وتعالى، تحفها عناية الله ويحفها تأييد الله وتوفيق الله وإعانة الله. ترى أولادها من خيرة الأولاد وزوجها من خير الأزواج، أولادها يحوزون المراتب العليا في حياتهم، فيكونوا قرة أعين لهذه الأم التي تربت على الحياة وتدثرت بالعفة والستر. ولا شك أن حياتها تكون آمنة مستقرة سعيدة، تتمنى أي فتاة أن تعيش حياتها، بينما الأخرى التي خالفت أو جانبت الحياة والعفة تعيش حياة متهدمة منهارة، حياة ليس فيها معنى الأمن ولا الاستقرار، ليس فيها معنى الأمن النفسي، تعيش في ضنك وضيق ينظر إليها المجتمع شزرا. تراها كل امرأة ما تخاف منها لأنها ليس معها حياء أن تأخذ منها زوجها، تعيش في تربص وخوف وقلق، فإذا ما كان آخرتها تكون خاتمة سوء، ويكون مصيرها غضب الله جل وعلا وجهنم. نسأل من الله أن يجنبنا وإياكم نارها وشرها. أما المرأة المسلمة فتكون في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، وهذه هي الغاية العظمى التي خلقنا لأجلها. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا وإياكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يغفر وأن يرحمه وأن يبارك كل من استمع إلى هذه الحلقة، وأن يفتح المواعظ قلبه ومسامعه، وأن يبارك فيه وفي أمواله وفي أولاده وفي ما في يديه من خير جمعة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك أستاذ عبد الله العميسي، مدير سابق لمكتب الوعظ والإرشاد، على كل ما طرحته وزينت حلقتنا لهذا اليوم بجميل طرحك وكلامك الذي حقيقة لامس قلوبنا جميعا. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا الله سبحانه وتعالى وطاعته. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله العميسي.
بارك الله فيكم ونفع الله فيكم، وأنتم لكم دور كبير. نسأل من الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم من الإعداد والتقديم والإخراج، ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعل لكم الأثر النافع في مجتمعنا، وأن يكتب الله لكم الخير، وأن يجعل لكم مفاتيح الخير مغالب للشر. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أعزائي المستمعين، لقد تحدثنا اليوم عن العفة والحياء للمرأة في الإسلام، ووقفنا على أهميتهما في حياة الفرد والمجتمع، وكيف أن الحياء ليس ضعفا بل قوة، وليس تخلفا بل رقي وسمو. فالحياء سياج المرأة، والعفة تاجها، وبهما تحفظ دينها وكرامتها وأسرتها. فلنجعل بيوتنا عامرة بهذه القيم، ولنعلم أن كل خطوة نحو العفة هي خطوة نحو رضا الله سبحانه وتعالى، وأن كل حياء تحفظه المرأة هو حصن يحميها من سهام الفتن. حتى نلقاكم في حلقتنا القادمة من برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، تقبلوا تحياتي أنا من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى الملتقى، في أمان الله.